مسألة من 114 المزارعة، وهي ما هو تعريف المزارعة؟ قال: وهي الاتفاق بين مالك الأرض أو من له حق التصرف فيها وبين الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها. يصير على نحو الاتفاق بين مالك الأرض الذي يملك الأرض أو لا، هو له حق التصرف في هذه الأرض، لا يكون مالكا لها حقيقة ولكن له حق التصرف. المالك الأصلي قال له: عليك أن تتصرف بهذه الأرض، فصار اتفاق بين مالك الأرض أو الذي له حق التصرف مع الزارع المزارع الذي يقوم بزرع الأرض. الأرض للمالك والمزارع يقوم بزرع الأرض على شنو؟ على اتفاق يكون ماذا؟ بالنسبة، له حصة. هذه الحصة شقد؟ الربع، الثلث، الثمن، النصف، حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. المزارعة وهي الاتفاق بين مالك الأرض أو من له حق التصرف في هذه الأرض، فيها في الأرض، وبين الزارع، وبين المزارع، الزارع الذي يقوم بزرع الأرض على زرع الأرض بحصة من حاصلها. هذا المزارع هو ما عنده مسكين، ما عنده أرض، ولكن يتفق مع صاحب الأرض ويزرع الأرض ويصير شنو؟ له حصة من هذا الحاصل الذي يأتي من خلال محصول الزرع. مسألة 815: يعتبر في المزارعة يشترط أمور، ما هي الشروط؟ سؤال: ما هي الشروط المعتبرة في المزارعة؟ المعتبرة في المزارعة عندنا شروط ثمانية. أولاً: الإيجاب من المالك والقبول منين؟ من الزارع. لابد من إيجاب وقبول، إذا راح يصير منين؟ من العقود اللازمة، من العقود اللازمة. أكو طرفين، المزارعة تكون من العقود اللازمة. الإيجاب من المالك والقبول من الزارع أو المزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ، كأن يقول المالك للزارع: سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع: قبلت، قبلت بهذا التسليم. أو فعل دال، نعم، أو فعل دال على من؟ على تسليم الأرض للزارع وقبوله له. السمتارة يتلفظ يقول: سلمت إليك الأرض، وتارة لا يوجد صيغة اللفظ، صيغة غير موجودة، ولكن أكو فعل، هذا الفعل دال على ماذا؟ الفعل دال على أنه شنو؟ ملك له الأرض، طبعا ملك المنفعة مو ملك عين الأرض. مثل من؟ مثل جاء بمن؟ بهذه الآلة، بالآلة الزراعية، أو نزل ماذا؟ نزل الحبوب، هذا الحبوب لكي يزرع، أو نزل في الأرض الأسمدة، أو أدوات الزراعة بصورة عامة. هذه الأدوات التي نزلها في الأرض ماذا تكون؟ كلها علامات على أنه ماذا؟ الأرض سوف ينتفع بها، فسواء كانت تصريحا باللفظ أو فعل يدل على أنه سوف يتملك منفعة الأرض وسوف يعمل في الأرض. أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبولها لها، وقبوله عفوا لها، قبول المزارع الزارع للأرض. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكونا بالغين. يكون منه ليكونا؟ أحسنتم، المالك والزارع. أن يكونا بالغين، يعني إذا صار واحد من الطرفين غير بالغ لا يجوز عقد المزارعة بينهما، لابد أن يكون المالك والزارع بالغين، بعد عاقلين. إذا واحد من عندهم شنو؟ صار مجنونا، بطل العقد. ومختارين، على نحو الاختيار وليس على نحو الإكراه والضغط والقوة. مختارين غير محجورين، يعني المزارع لا يكون محجورا عليه، وكذلك بالنسبة لمن إلى مالك الأرض لا يكون محجورا عليه. وتقدم أكثر من مرة المحجور تارة يحجر لسفه وأخرى ماذا؟ للتفليس، لأنه مفلس. أن يكون بالغين عاقلين مختارين غير محجورين، نعم أكو استدراك على من؟ على المحجور. نعم يجوز أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس، شوف خصصها لفلس مو لسفه، لفلس إذا لم تقضي، شوف هذا الشرط المهم، إذا لم تقضي المزارعات تصرفه في أموالها التي حجر عليها. هذا شنو؟ المزارع محجور عليه وسبب الحجر ما هو؟ الفلس، مفلس. لكن هذا عقد المزارعة بين المالك وبين المزارع، هذا العقد لا يؤدي لمن؟ إلى التصرف في الأموال التي حجر عليها، الأموال المحجورة تبقى محجورة، لا يتصرف الأموال التي حجرت عليها، لكن ماذا؟ هو يعقد لأجل أن يعمل، يقول لا مشكلة في هذا الجانب، الأموال تبقى محجور عليها، ولكن ماذا؟ ولكن يبقى هو يريد أن يعمل، فصيغة العقد تكون جائزة ولا مشكلة. يقول نعم يجوز أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس إذا لم تقضي المزارعة، هذا عقد المزارعة، تصرفه في من؟ في أموال التي حجر عليها، يعني الأموال التي حجر عليها يبقى أو تبقى محجورا عليها، ولكن هو يعقد صيغة المزارعة لكي يعمل ويكسب الأموال. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل، أن يجعل لكل واحد منهما، الضمير لمن يعود منهما؟ المالك والزارع، نصيب من الحاصل، من الحاصل من الإنتاج الذي سوف ينتج بعد الزارع، وأن يكون محددا بالكسور. مثل من يقول أنا أعمل في هذه الأرض الزارع ولي النصف مثلا ولي الثلث ولي الربع، لابد أن يحدد بالكسور. أو المالك يقول أنا أعطيك هذه الأرض، يقول المزارع أعطيك هذه الأرض تنتفع بها تزرع بها لي ثلاثة أرباع ولك ربع من الحاصل، هو يقول قبلته. فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلاً إيش راح يكون؟ راح يكون العقد عقد المزارعة باطلاً، لابد من جعل النصيب. أو عين له مقدار معين كطن مثلاً، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة. شوف دارة هكذا يكون الاتفاق. بس أنت راح تجاوبني على أنه الاتفاق صحيح الأول والثاني صحيح، لو بالعكس واحد من عندهم باطل. إذا صار اتفاق بين صاحب الأرض مالك الأرض والمزارع، يقول له أنا أعمل بهذه الأرض وأزرع هذه الأرض على أن يكون نصيبك، المزارع يقول للمالك أن يكون نصيبك من هذه الأرض طن من الحنطة مثلا، أو المالك يقول للزارع هذه الأرض تصرف بها وازرعها على أن يكون نصيبك من الزرع طن فقط، هذا العقد يكون باطل أم صحيح؟ يكون باطلا. لماذا؟ لأن قلنا لابد أن يتعين ماذا؟ يتعين النصيب، ولابد أن يكون بالكسور. الكسور ما المقصود من عدها؟ الكسور هو النصف، الربع، الثمن، السدس، الخمس، هذه هي الكسور. وتارة يقول المالك للزارع ازرع الأرض ولك الربع من هذه الأرض، يقع العقد صحيح أو لا يقع؟ الجواب يقع العقد صحيحا. أو يقول ماذا المالك؟ للزارع أو العكس الزارع للمالك. أنا أزرع الأرض أو أنت أزرع الأرض على أن يكون نصيبك منها الحصاد في الأيام العشرة الأولى، هذا العقد إيش رأي يكون؟ يكون العقد باطلاً. إذن لابد من تعيين وجعل النصيب محدداً بالكسور، وإلا يكون العقد باطلاً. أو عين له مقدار معين كطن مثلاً، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى يحصد، واضح الحصاد، والبقية للآخر لم تصح المزارعة، المزارعة تكون غير صحيحة، يعني شنو؟ العقد يقع باطلاً. ولا يعتبر، أي لا يشترط في الكسر أن يجعل مشاعاً في جميع حاصل الأرض، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع كالذي يحصد أولاً والآخر بنوع آخر. فلو قال المالك ازرع ولك النصف الأول من الحاصل أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية صحة المزارعة. احنا شنو قلنا؟ قلنا لابد أن تعين الحصة بماذا؟ بالكسور. هذا الكسر لك النصف أن يكون مشاعا. كلمة مشاع واضحة أم واضحة؟ لا، هو ايش قال؟ ولا يعتبر، لا يشترط في الكسر أن يجعل مشاعا في جميع حاصل الأرض. المشاع ما هو المشاع؟ المشاع الذي لا يكون مشخصا. لك النصف من هذه الأرض، هسه وين النصف؟ النصف في جميع المحصول، في جميع الحاصل. وتارة يقول له لا، لك النصف من الحصاد الأول، أو هو خذ أرض كبيرة، نفرض خذ أرض 4 دوانم 5 دوانم، الدونم تعرفون الدونم؟ دونم من الأرض يعني 250 متر مربع، أو عفوا 2500 متر مربع، خذ فد مساحة كبيرة، فقال له لك النصف من، وقسم هذه المساحة على 4 أقسام، هذه الأرض قسمها على 4 أقسام، قال له لك النصف من هذا القسم الأول ولك الربع من الأقسام الثلاثة الباقية. هذا صار، صار مشخص وليس مشاعا. المشاع يكون في جميع الأرض، والمشخص الربح المشخص يكون في مكان معين، في أرض معينة. يقول له الربع لك من هذا الحصاد الأول أو من هذه قطعة الأرض خاصة، يكون العقد صحيحا ولا مشكلة. نعيد العبارة. ولا يعتبر في الكسر أن يجعل مشاعا في جميع حاصل الأرض، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع مثلا كالذي يحصد أولا والآخر بنوع آخر. شلون وضحنا المثال؟ قال هذا المثال. فلو قال المالك ازرع ولك النصف الأول من الحاصل، يعني المالك يقول ماذا؟ ازرع ولك نصف الحاصل. منين؟ من النصف الأول. يقول نعم، هذا يكون العقد صحيح ولا مشكلة. أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية. القطعة الكذائية شنو القطعة الكذائية؟ يعني قطعة الأرض، هو على سبيل المثال أخذ ماذا؟ أخذ هذه القطعة الأرض وقسم القطعة الأرض نصفين، نصف ماذا؟ زرعها الحنطة ونصف زرعها شنو؟ الشعير. فقال له لك شنو؟ لك النصف من هذه القطعة الأولى، قطعة الأرض الأولى، أيضا يقع العقد صحيحا. أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية صحة المزارعة. شيخ محمد أنس واضح القطعة الكذائية؟ شنو المقصود من عندها شيخ؟ أحسنتم، القطعة المشخصة. رابعا تعيين المدة، لابد أن تعين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة. على سبيل المثال، على سبيل المثال أن الحنطة يزرع يا شهر شهر 11 مثلا أو شهر 12، والحصاد يا شهر يكون في شهر 5 مثلا أو شهر 6، لابد أن تكون هذه الفترة معينة من بداية الزرع علما إلى الحصاد تكون تكفي. إذا أعطاه قال لك الأرض لمدة شهر، فهو الشهر لا يكفي، يريد يزرع الأرض ثم الزرع ينتج ثم يحصد، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موسم كامل. فالتعيين لابد ماذا؟ تعيين الفترة المدة لابد أن يكون ماذا؟ يستوعب الفترة التي فيها من الزراعة إلى الحصاد. لو كانت الفترة أقل لا يكون العقد صحيحا، بل يقع العقد باطلا. لابد أن تكون الفترة تستوعب من أول ما زرع الأرض إلى أن ينتج هذا الزرع ويأتي يوم الحصاد، يوم حصاده. تعيين المدة، المدة شنو المقصود من عندها؟ المدة أي الفترة الزمنية، الفترة الزمنية للزرع من بداية الزرع إلى حصاده. تعيين المدة الزمنية بمقدار يدرك الزرع فيه عادة أو يدرك الزرع فيه عادة، ولو عينا أول المدة وجعل آخرها إدراك الحاصل كفى. يعني قل له من بداية الزرع إلى أن ينتج الحاصل، يقول أيضا يكفي ويكون العقد صحيحا، يقع العقد صحيحا. الشرط الخامس أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح. هذه الأرض ماذا؟ تكون قابلة وصالحة لمن؟ للزرع والزراعة. حتى وإن ماذا؟ حتى ولو بالعلاج، بالعلاج أو الإصلاح. شنو العلاج؟ نفرض على أنه هذه الأرض تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى أن يأتي شخص ويحرث هذه الأرض ويصلح هذه الأرض ويجعلها أرض صالحة للزراعة. بالنتيجة لابد أن تكون هذه الأرض صالحة للزراعة، وإلا إحنا عندنا الأرض ماذا تسمى بالسبخة التي يكثر فيها الملوحة أو الملح، هذه الأرض لا تقبل الزرع ولا تكون صالحة لمن؟ للزراعة. فإذا وقع العقد أو أجرى العقد على هذه الأرض التي لا تكون أرض صالحة للزراعة، إيش راح يصير؟ راح يصير العقد باطل. أو هذه الأرض ليس فيها ماء، لا ماء آبار ولا نهر، والزرع لابد ماذا؟ لابد له من الماء. فأجروا العقد على من؟ على هذه الأرض التي ليس فيها ماء، لا نهر ولا بئر، فيقع العقد باطلاً. لابد أن تكون الأرض مهيئة للزراعة حتى وإن كان بالإصلاح والعلاج ومعالجة هذه الأرض. أن تكون الأرض قابلة وصالحة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، علاج الأرض وإصلاح الأرض. رقم 6، الشرط السادس، تعيين المزروع من حيث نوعه وأنه حنطة أو شعير أو زرع أو غيرها. عندما يصير ماذا؟ عقد الإيجاب والقبول، راح يصير شنو؟ عقد المزارعة. خب المالك يكون يعرف الأرض ماذا تزرع، وبالنسبة إلى المزارع نفسه لابد أن يعرف ماذا يزرع، هل يزرع الحنطة أم الشعير أم الرز، لابد أن يشخص ويعين المزروع. هذا بالنسبة لمن؟ إلى تعين الحنطة مثلا، المزارع يقول سوف أزرع الحنطة، هل لابد أن يشخص الحنطة أوصاف الحنطة؟ يقول هذه الحنطة من الدرجة الأولى، توصف بالدرجة الأولى أو الدرجة المتوسطة أو الدرجة الرديئة، لو لا يحتاج إلى الوصف بمجرد تشخيص الحنطة، إيش راح يكون الجواب؟ الجواب لا يحتاج إلى وصف الحنطة. عندما يقول الحنطة مهما كانت الدرجة، درجة أولى متوسطة قليلة، مهما كان الوصف، إذا تعين الشيء الحنطة أو الشعير أو الرز. تعيين المزروع من حيث نوعه وأنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان النوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض. هذا من يصنف مثلا. ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح للتعارف أو غيره، يعني المتعارف على أنه هذه الحنطة تزرع، الحنطة مثلا العراقية هي التي تزرع، في أرض العراق مثلاً. بعد ماكو داعي علماً إذا ذكر أوصاف هذه الحنطة، لأن شنو هو هذا المتعارف والموجود في الأسواق، هو الذي هذا الذي يباع لأجل الزراعة، هو هذا المتعارف. ولو صرح بالتعميم صحة ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء بالتعميم، يعني شنو عموم الحنطة أو عموم الحبوب من الشعير وهكذا. الشرط السابع تعيين الأرض فيما إذا كانت المالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها. لو نفرض هذا المالك عنده شنو؟ عنده أراضي كثيرة، عنده أراضي زراعية كثيرة، نفرض عنده بعد 10 بساتين 15 بستان أكثر، أو أراضي أكثر من 10 قطع أراضي وكلها قابلة لمن؟ للزراعة. فهذا الزارع عندما يأتي، المزارع عندما يأتي للمالك ويريد أن يأخذ الأرض لابد أن تشخص، هذه رقم واحد لو اثنين لو ثلاثة لو أربعة، أي أرض يتعاقد معه مع المالك لابد أن تشخص الأرض إذا كان المالك له عدة أراضي، لابد أن تشخص وتعين الأرض. تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات أو قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، وأما مع التساوي فلا يلزم التعيين. شلون مع التساوي؟ نفرض على أن مساحة القطعة الأولى 1000 متر، ومساحة القطعة الثانية 1000 متر، ومساحة القطعة الثالثة 1000 متر، وهكذا، وكل واحدة فيها مستلزمات ومهيئة للزراعة، يعني أكو بينات النسبة التساوي، ماكو لا نسبة العموم والخصوص من وجه ولا نسبة المطلق، لا بيناتهم نسبة التساوي. فش راح يصير هنا؟ لا يحتاج إلى التعيين إذا كان بينهما نسبة التساوي، لا يحتاج إلى التعيين. الشرط الثامن تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا. زين هذول راح يجرون العقد المالك والمزارع، طبعا هذه الزراعة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مصروفات، تحتاج إلى شراء الحبوب، شراء المكينة مثلا، شراء شو يسمونه هذا اللي الكيميائي إلى آخرها، القضايا التي تحتاج لها الزراعة، فهذه مصروفات لابد أن تعين، هل تكون المصروفات على المزارع نفسه أم على المالك أم بالنسبة. فهنا إذا لا يكون المتعارف العرف مثلا شنو يقول المتعارف بين الناس على أنه هذه على المزارع أو على المالك أو بالنسبة مثلا بالربع أو النصف أو الثلث، فلا بد ماذا؟ من تشخيصها، لا بد من تعيينها وتشخيصها، والا حسب ما يكون متعارفا وما هو مشهورا بين الناس. تعيين ما عليهما من المصارف، عليهما من يعود الضمير على المالك والزارع، من المصارف. المصارف ما هو المصارف؟ المصاريف يعني شنو؟ احسنتم، من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا، يعني بالمتعارف حسب ما هو المتعارف بين الناس. مسألة 816. إذن هذه شروط المزارعة، شروط المزارعة 8. مسألة 816. لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة، بطلت ماذا؟ المزارعة. شلون بطلت المزارعة؟ الطريقة شلون؟ يقول له ماذا؟ أنا لي الربع. المالك يقول أنا لي ربع الحاصل، أنت راح تأخذ الأرض. المالك يقول للزارع أو المزارع أنت سوف تأخذ الأرض وتزرع الأرض، فأنا لي الربع منين؟ من الحاصل. هذا الربع شنو نفرض الحاصل إش قد؟ مليون. إش قد ربع المليون؟ 250,000. هاي 250 لي، المالك يقول هي لي، و750 الباقية بالنسبة توزع بيني وبينك بالنسبة. هكذا طريقة يقول تقع باطلة، لا يجوز تقع باطلة. لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما، هسه المالك يقول الزارع لي الربع، أو الزارع يقول للمالك لي الربع، هذا اللي احنا بتعبيرنا العراقي نقول الربع الصافي، ياخذ ربع شنو؟ صافي، يعني من دون حساب. بعدين ثلاثة أرباع تكون بالنسبة، هكذا عقد يقع باطلاً. ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلة المزارعة، المزارعة تقع باطلة. يعني شنو؟ العقد الإيجار يقع، عفوا عقد المزارعة يقع باطلاً. وإن علم ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، حتى وإن علم، لو استثنوا الربع يقولون راح يبقى شيء من الحاصل، يقول حتى وإن علم يقع العقد باطلا. نعم، هذا استدراك، يجوز الاتفاق على استثناء مقدار الخراج الضريبة وكذا مقدار البذر لمن كان منه. يقول نعم، ممكن أن يصير اتفاق بين المالك والمزارع لمن على استثناء مال الضريبة. ما هي الضريبة؟ الضريبة التي تؤخذ من المزارع أو من المالك لمن يدفعها، لمن؟ للحكومة. يقول له هذه الضريبة تستثنى، نفرض على أن كل مليون الدولة تأخذ، ماذا الحكومة تأخذ ضريبة كل مليون 100,000 دينار. فالمالك أو الزارع يقول هذه الضريبة تستثنى من نسبة الربح، يعني الضريبة تكون مشتركة، تدفع من الحاصل، من أصل الحاصل قبل التوزيع. أو لا، البذور، هو ما يريد يشتري الحبوب أو البذور حتى يزرع، يقول هذا البذور أنا اشتريته 200,000 دينار. فإذا صار الحاصل، إذا ظهر الحاصل، أستخرج ماذا؟ هذه النسبة قبل التوزيع، 200,000 دينار أستخرجها من 1,000,000 دينار قبل التوزيع. يقول بهذا المقدار نعم، إذا وقع الاستثناء على الضريبة أو على البذور مثلا، الأموال البذور، يعني البذور إيش قد اشتراها بكم؟ 200,000، يعزل 200,000 دينار. يقول بهذه الطريقة ممكن يكون جائز ولا مشكلة. نعم، يجوز الاتفاق على استثناء مقدار الخراج الضريبة وكذا مقدار البذر لمن كان منه. واضح العبارة أم واضحة؟
الضريبة ليست واضحة، والبذر أيضا.
الضريبة تؤخذ منين؟ تؤخذ من المزارع، يعني الضريبة هي أموال، دفع الأموال منين؟ من المزارع، يدفعها لمن؟ يدفعها إلى الحكومة.
المالك والأرض يدفع أو المزارع يدفع،
سواء كان المالك أو المزارع. بالنتيجة هذه الأرض المزروعة الحكومة تأخذ ضريبة من هذه الأرض المزروعة. الضريبة إيش قاعد نفرض على كل طن من الحنطة؟ تأخذ ضريبة 100,000 دينار. فهذه الضريبة 100,000 دينار تعطى علما للحكومة. هذا علي من يكون 100,000 دينار، تكون على المزارع أو تكون علي من على المالك؟ إذا اتفق لا تكون لا على المزارع ولا على المالك، من أصل الحاصل، من أصل الحاصل، يعني هذه الضريبة تستثنى، لا تكون من نسبة المالك ولا من نسبة المزارع. نعم يصح الاتفاق ولا مشكلة. أو قيمة البذور، البذور وهو الحبوب التي تنثر في الأرض حتى يخرج الزرع. هسه واضحة كلمة البذور؟ الحب، هسه الحب من الحنطة، الحب من الحنطة أو الحب من الشعير، هذا الذي ينثر في الأرض، يزرع في الأرض حتى تخرج النبتة، هذا يسمى بمن؟ يسمى بالبذور. التمر، تعرف التمر؟ من تأكل التمرة شنو يبقى؟ هذا
حبة،
هذه الحبة النوى، هذه تسمى البذور.
يعني هنطة قبل أن يستخرج شبنه،
الحنطة.
قبل أن
هذه السنبلة، سنبلة من الحنطة. هذه السنبلة ماذا تحمل؟ الحبوب. هذا الحبوب يسمى البذور. يسمى البذور. هذا البذور يزرع وين؟ يزرع في الأرض حتى يخرج الزهر. واضح إن شاء الله. هذا البذور أو الحبوب يشرى بقيمة ماذا؟ بقيمة 100,000 دينار حتى يزرع. فهذا يستثنى، لا يكون علما على المالك ولا يكون علما على المزارع. من أصل الحاصل إذا خرج الحاصل، نفرض هم اشتروا الحبوب من المحل أو من الدكان ب100,000 دينار وبقى بالدين، وبقى بالدين، وظهر الربح شقد؟ الربح 1,000,000 دينار. يستقطعون 100,000 دينار لمن يرجعوها لصاحب المحل، يبقى 900,000 دينار. هذه 900,000 دينار توزع بين المالك للأرض والمزارع. واضح إن شاء الله. الله يسلمكم. قال نعم يجوز الاتفاق على استثناء مقدار الخراج، يعني الضريبة، هذه الضريبة تسلم إلى الدولة أو الحكومة، وكذا مقدار البذر. البذر هو البذور أو الحبوب لمن كان منه. هسه كان منه منين؟ المالك هو الذي اشترى أو المزارع هو الذي اشترى، وهذا يستثنى ممن؟ من أصل الحاصل، من أصل الربيع. مسألة 817، إذا حدد للمزارع أمدا معينا، شوف هذا لمن نرجع يا شرط، أمدا معينا يدرك الزرع خلال عادة، لمن نرجع يا شرط، الشرط الرابع. الشرط الرابع ماذا نقول؟ تعيين المدة بمقدار ماذا؟ يدرك الزرع في عادة، يعني المدة، الفترة الزمنية لابد أن تكون منين؟ من بداية الزراعة إلى الحاصل، إلى الحصاد. إذا حدد للمزارع أمدا معينا يدرك الزرع خلال عادة، فانقضى، يعني انقضت هذه المدة المعينة ولم يدرك الزرع، يعني لم يأتي الحصاد، لو تأخر مثلا، تأخر الإنتاج، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة، ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض. يقول لو هذا الاتفاق الذي جرى بين المالك والمزارع، لو هذا الاتفاق مطلق ويشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة، ألزم المالك، المالك ألزم ببقاء الزرع في الأرض، لابد أن يكون المالك موافقا على أن يبقى الزرع في أرضه، ولا يطالب المزارع ماذا؟ بحصد الزرع عن الأرض، لابد أن يبقى يكمل فترة إلى أن ينتج ويظهر الحاصل. ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك. إلى حين الإدراك، ماذا الإدراك هو؟ هو حصول الإنتاج والحصاد. وإن كان له إطلاق من هذا القبيل، يعني لا، هذا الكلام هو أطلق المدة، وهذا الإطلاق شنو؟ يستوعب كل الفترة الزمنية من بداية الزراعة إلى الحاصل. وإن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع، يكون يصير حالة من التراضي بين المالك والزارع. خب المالك شنو قال له؟ قال له إلى الشهر الخامس، وعادة في شهر الخامس ماذا؟ يحصل الإنتاج والحصاد. خب جاء شهر الخامس تأخر الزرع، فلا بد أن يحصل تراضي بين المالك وشنو؟ والمزارع. فإذا صار تراضي حتى وإن ماذا؟ حتى وإن كان بعوض أو مجانا، يقول له يبقى الزرع إلى أن يظهر الثمر وتحصد ويأتي يوم الحصاد، أو لا، يقول له أنا شنو؟ أخلي الزرع وأخره في أرضي لكن بعوض، تعطيني ماذا؟ تعطيني عوض الفترة التي يتأخر فيها الزرع في الأرض. لماذا يطلب العوض؟ يطلب العوض لأن الفترة قد انتهت ولم يأتي الإنتاج، لم يأتي الثمار. شوف العبارة: وإن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع بعوض أو مجانا. إما المالك يبقى أن يبقى الزرع مجانا هذه الفترة المتأخرة، أو لا يطلب العوض، يعني يقول له أنا أخلي الزرع، أبقي الزرع في الأرض، ولكن في قبال أن تعطيني أجرة 100,000 دينار مثلا، أجرة الأرض الفترة الزائدة. لا مانع منه، لا مانع منه منين؟ لا مانع منه من الاتفاق على بقاء الزرع إما مجانا وإما بعوض، إما مجانا وإما بعوض. زين، هذه في حالة التراضي. إذا لم يرضى المالك، المالك يقول في شهر الخامس هو الإنتاج والحصاد، فعليك أن ماذا؟ فعليك أن ترفع الزرع من الأرض. أنا محتاج الأرض، أريد أن أعطيها إلى مزارع آخر، مزارع آخر. وإن لم يرضى المالك به، به بمن؟ بتمديد الفترة الزمنية، تأخير الزرع لمدة شهر مثلا أو 20 يوم. وإن لم يرضى المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته. فللمالك، فله المالك أن يجبر الزارع على إزالة الزارع من الأرض. يقول له أنت شنو؟ عليك أن ترفع هذا الزرع منين؟ من الأرض. لماذا؟ لأن هو اتفق على أن يكون الأجرة، أجرة الأرض، من شهر 11 إلى شهر السادس. وجاء شهر السادس، حتى وإن لم يظهر الإنتاج فعليه أن يرفع الزرع الزارع إذا لم يوافق المالك. وإن لم يرضى المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته، إزالة الزرع من الأرض، وإن تضرر، حتى وإن تضرر الزارع بذلك. خب الزارع راح يخسر، وخسارة كبيرة جدا، لأن الإنتاج لم يظهر، والمالك يطالب الزارع بإزالة الزرع عن من؟ عن الأرض. يقول حتى وإن تضرر الزارع بإزالة الزرع، إذا لم يوافق المالك فعليه إزالة الزرع. فله أن يجبر الزارع على إزالة الزرع وإن تضرر، حتى وإن تضرر الزارع بذلك. وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة. زين، الزارع هل له الحق بإجبار المالك على بقاء الزرع؟ يقول ليس له الحق، الزارع ليس له الحق بإجبار المالك، حتى وإن قال له يبقى الزرع وأعطيك أجرة، أجرة الأرض شقد؟ شهر، شهرين، 3 أشهر، أعطيك أجرة الأرض. يقول إذا لم يوافق، لم يوافق المالك، ليس من حق الزارع أو المزارع أن يجبر المالك حتى وإن أعطى الأجرة. هذا المالك شقد معنيد. وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة. انتهت المسألة. مسألة 818 تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.